قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه. والله من سقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله عز وجل. باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله عز وجل. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله لإقامة الحدود ولحصول الانتقام لحرمات الله عز وجل، لا للنفوس، وإنما للانتقام لحرمات الله سبحانه وتعالى، وليس لحظوظ النفس والانتقام للنفس. وقد ورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إذا اختار أيسرهما ما لم يصل إثما، ما خير بين أمرين إذا اختار أيسرهما ما لم يصل إثما، يعني هذا الذي يعني هذا الذي هو أيسرهما يكون فيه إثم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختاره، وإنما يختار ما هو حق وهو معصوم عليه الصلاة والسلام. وهذا التخيير الذي يحصل له لا يكون من الله عز وجل، لأن الله لا يخيره بين أمرين أحدهما إثم، وإنما التخيير يكون من الناس، فإذا عرض له شيئان أحدهما اختار أيسرهما ما لم يكن ذلك الأيسر فيه إثم فإنه لا يختاره ولا يقدم عليه، لأنه معصوم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن سقم لنفسه قط، يعني ما حصل له منه صلى الله عليه وسلم أن سقم لنفسه، إذا أسيء إليه فإنه يصفح ويعفو ويتجاوز، هذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وقد وصفه الله عز وجل لأنه ذو الخلق العظيم، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. كان من أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه يعفو ويصفح عمن حصل منه إساءة إليه. قد جاء في السنة قضايا كثيرة، أمثلة عديدة فيها عفوه وصفحه وتجاوزه عمن حصل منه إساءة إليه. ومن ذلك ما جاء في بعض الأحاديث التي سبق أن مرت فيها في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في طريق فجاءه أعرابي وجذب رداءه وكان غليظ الحاشية، يعني هذا الرداء له حاشية غليظة، فلما جذبه أثرت في عنقه صلى الله عليه وسلم، أثرت هذه الجذبة في عنقه عليه الصلاة والسلام. فقال هذا الرجل أو هذا الأعرابي: أعطني مما أعطاك الله. فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام، قابل هذه الإساءة بالتبسم، ثم إنه أمر له بعطاء أعطاه عليه الصلاة والسلام. هذا من صفحه وتجاوزه، هذا الذي أساء إليه وجلبه هذه الجلبة الشديدة التي أثرت في عنقه صلى الله عليه وسلم، لم يقابل ذلك إلا بالتبسم ثم إعطائه شيئا من المال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم كذلك قصة الرجل الذي كان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة ومعلقا سيفه فيها فجاء واخترطه وقال واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يمنعك مني؟ فقال الله، فسقط السيف من يده ووقع. ثم ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ارادوا هموا به فعفى عنه وتجاوز عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو لم ينتقم لنفسه قط، وانما كان ينتقم لله عز وجل. اذا تركت حرمات الله فانما ينتقم لله عز وجل. كان عليه الصلاه والسلام يغضب ويشتد غضبه إذا حصل انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى، كان يغضب ويرى الغضب في وجهه حتى يظهر ذلك على وجهه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام في كونه إذا خير بين أمرين سار يسرهما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه، وكان لا ينتقم لنفسه وإنما ينتقم لحرمة الله عز وجل. وهذا هو محل الشاهد من يراد البخاري الحديث آخره، وهو أنه ينتقم لحرمات الله سبحانه وتعالى، وذلك بإقامة الحدود وبمعاقبة من يستحق العقوبة، وذلك إعظاما لحرمات الله سبحانه وتعالى وانتقاما لحرمات الله سبحانه وتعالى حتى لا يحصل العود ممن حصلت له هذه العقوبة، وحتى أيضا ينزجر غيره ويرتدع غيره من أن يقع في هذا الأمر الذي عوقب عليه بهذه العقوبة، فيكون ذلك حاجزا له ودافعا له عن أن يبتعد عنها وأن لا يقع فيها لأن لا يحصل له هذه العقوبة. ثم إن إسناد الحديث فيه في أوله ثلاثة من المصريين، وفي آخره أعلاه ثلاثة من المدنيين، يحيى بن بخير والليث بن سعد وعقيل بن خالد، هؤلاء مصريون، وابن شهاب الزهري وعروة بن الزبير وعائشة، هؤلاء مدنيون. فهو إسناد مكون من ستة أشخاص، الثلاثة الذين في أوله مصريون، والثلاثة الذين في أعلاه مدنيون، وعروة بن الزبير. عروة بن الزبير هذا أحد فقهاء المدينة السبعة، أحد الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة المشهورين في زمن التابعين بفقههم، وهو أحدهم. قد سبق أن مر ذكرهم، ولكن بمناسبة مجيء عروة بن الزبير وهو أحدهم أشير إليه. قد سبق أن ذكرت أن ابن القيم رحمه الله ذكرهم في أول كتابه إعلام الموقعين، ونقل بيتين من الشعر أو ذكر بيتين من الشعر اشتمل عليهم، وهي قول الشاعر: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فأحدهم عروة بن الزبير رحمة الله عليه، وفيه عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي جاء في فضلها النصوص الكثيرة والأحاديث العديدة، وأنزل الله براءتها في كتابه العزيز مما رميت به، وصار يتلى هذه الآيات الكريمات في سورة النور التي فيها إعلان براءة أم المؤمنين مما رميت به، وهذا يدل على عفتها وعلى نقائها ونزاهتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولهذا فإن من رماها بالإفك وبالزنا فهو كافر مرتد عن دين الإسلام، وذلك أنه مكذب بالقرآن، لأن الله تعالى برأها. أما قبل أن ينزل القرآن في براءتها فإن الذين رموها لا يصفون في هذا الوصف الذي هو الكفر. أما بعد أن نزل القرآن ببراءتها فمن رماها لأنها وقعت في الفاحشة والعياذ بالله وحاشاها ورضي الله تعالى عنها وأرضاها فهو كافر، لأنه مكذب بالقرآن الكريم الذي بين الله عز وجل في آيات عديدة أن الله أنها بريئة وأن الذين أتوا وأن الذين رموها الذي تولى كره منهم له عذاب عظيم. وهذا يدلنا على أن رميها بالفاحشة أنه بعد أن نزل القرآن ببراءتها يدل ذلك على كفر من حصل منه ذلك والعياذ بالله. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها هي المكثرة من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين رووا الأحاديث العديدة من الصحابة السبعة وأحدهم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ولهذا يقول سيوطي في هؤلاء السبعة والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه من عمر وأنس والبحر كالخضري وجابر وزوجة النبي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأنها روت الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أسامة رضي الله عنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها.
ثم أرد البخاري رحمه الله عليه فضل المقيدات وإقامة الحدود على الشريف والوضيع.
نعم.
بعض إقامة الحدود على الشريف والوضيع. المقصود من هذه الترجمة أن الحدود تقام، ولكنها تقام على كل من اقترف الجرائم التي تستحق الحدود، سواء كان هذا المقترف شريفا او وضيعا، سواء كان عظيما او صغيرا، لان حدود الله عز وجل تقام على الجميع لا تقام على احد دون احد. قد اورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأن أسامة بن زيد كلم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن امرأة فطلب منه أن يتكلم فيها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ أو لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هلك إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحدود أنهم يقيمون الحدود على الوضيع ولا ويتركون الشريف، يعني لا يقيمونها على الشريف. ثم أقسم عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة فعلت ذلك قطعت يدها، وأن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها فعلت، يعني حصلت منها السرقة وحاشاها لم يحصل منها ذلك لقطع يدها. هذا فيه بيان أن الحدود تقام على كل أحد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم وحلف وهو صادق البار وإن لم يقسم، ولكنه فعل ذلك تأكيدا لما أقسم عليه عليه الصلاة والسلام وهو صادق المصدوق، وإن لم يقسم أقسم أو لم يقسم عليه الصلاة والسلام لبيان إقامة الحدود على أقرب الناس إليه وأخص الناس به وهي ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وإنما خصها لأنها هي التي بقيت من نسله وما بقيت من ذريته، لأن أخوتها البنين والبنات قد ماتوا وبقيت وحدها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فهي التي بقيت في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، وكلهم وكل ذريته قد فقدهم وأصيب بهم عليه الصلاة والسلام. أما فاطمة فهي التي أصيبت بأبيها، نسله عليه الصلاة والسلام البنون والبنات أصيب بهم يعني حصلت لهم أصيب بهم، وأما فاطمة فقد أصيبت به وحصلت لهم أصيب بفقده رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهو ذكرها لأنها هي التي بقيت من نسله عليه الصلاة والسلام، والتي بقيت من ذريته أي الذرية المباشرة، وأما الغير المباشرة أن أولادها موجودون، ولكن المقصود من تصفيتها رضي الله عنها وأرضاها كونها ابنته، وهي التي بقيت قد مات أخوتها وأخواتها قبل ذلك. أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه كلم النبي في شأن امرأة بشأن أن لا يقام عليها الحد، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الوضيع قاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريك سرقوه، ثم أقسم عليه الصلاة والسلام لأنه يقيم الحد على كل من يستحقه، ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع يدها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا يدلنا على ما اتصف به على من كمال الأخلاق ومن العدل بين الناس، وأنه يعدل فيه وهو الذي وصفه الله عز وجل بأنه ذو الخلق العظيم. ومعلوم أن خلقه العظيم هي اتباعه للقرآن وامتثاله لما جاء في القرآن وامتثاله لما جاء في الكتاب العزيز، فكان عليه الصلاة والسلام يقسم بهذا الحديث على أن فاطمة لو سرقت لقطع يدها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ورضي الله تعالى عن فاطمة وعن صحابة أجمعين. ومقصود بالوضيع الذي هو القابل الشريف الذي لا يؤبه له والذي ليس له منزلة عند الناس، الشريف له منزلة وله منزلة عند الناس، والوضيع بخلافه يعني لا يؤبه له ولا يلتفت إليه ولا يكترف به. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث الشريف أن الحدود تقام على الشريف وعلى الوضيع، وليس أحد مقام عليه الحدود وأحد لا تقام عليه الحدود صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال: باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. وقال: حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجتمع عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب قال: يا أيها الناس، إنما ظن من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريك تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطأ محمد يدها.
ثم ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة: يا باب كراهية الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان. وأورد البخاري رحمه الله حديث عائشة المتقدم ولكن من طريق أخرى أن قريشا أهمهم كان المرأة المخدومية التي تركت المرأة المخدومية من إشراف العرب أهمهم أمرها. وقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ينكر عليه إلا حبه، حب بمعنى محبوب، حبه بمعنى محبوب. وأسامة بن زيد وقال له حب رسول الله وابن حبه، يعني أسامة بن زيد زيد بن حارثة وابنه أسامة كل منهما يقال له حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسامة حب بن حب يعني محبوب ابن محبوب، محبوب النبي صلى الله عليه وسلم ابن محبوبه. قالوا من يجترئ على ان يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اسامه بن زيد؟ قد يدلنا على منقبه لاسامه بن زيد وعلى عظم منزلته عند الصحابه وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه عند رسول الله وحبه. وعند الصحابه قالوا ومن يجترئ عليه الا اسامه بن زيد؟ فكلمه بذلك، فأنكر عليه وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام وخطب الناس، قام عليه السلام وخطب الناس، أعلن للناس هذا الإعلان وهو تسوية بين الناس في إقامة الحدود. وقال أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأي والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، وأي والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. في هذا بيان أنه لازم الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان. ومحل الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ أنكر عليه ذلك، أنكر عليه ذلك. هذا يدلنا على أن الذنوب والجرائم التي فيها حدود التي حد جعل لها حدود وهي عقوبات مقدرة الشريعة المطهرة، أن ذلك إذا بلغ السلطان فإنه لا يجوز لأحد أن يشفع، وإنما قام الحد على الشريف والرضيع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن على الملأ وفي خطبة خطبها بيان أنه يجب التسوية بين الناس، وعلى أن من سبب من أسباب هلاك الأمم الماضية وضلالها أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه فلم يقيموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم أراد أن يضرب مثلا وأن يفترض افتراضا لا يقع ولا يحصل من فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم عنها وأرضاها، وهي أنها لو سرقت ولو حصلت منها سرقة وحاشاها أن تسرق لقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها. وهذا يدلنا على عدله عليه الصلاة والسلام وعلى كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وعلى أن حدود الله عز وجل تقام على كل أحد ولا يحابى بها أحد دون أحد، وإنما تقام على الجميع وتنفذ على الجميع. وهذا من كمال هذه الشريعة وفضلها أنها تسوي بين الناس ولا يميز فيها بين أحد وأحد، لأن هذا يقام عليه الحد وهذا لا يقام عليه الحد. هنا ننتهي ونتوقف عن التدريس إلى ما بعد انتهاء الاختبار إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نعم.
لا بأس قبل وصوله إلى السلطان لا مانع إذا حصل الشكر، لكن إذا كان هذا الذي حصل منه معروف بالفساد، معروف بالإجرام، فإن هذا لا ينبغي أن يتقرب عنه حتى يوقف عن حده. بمعنى هذا يعني لو لم تنظر السلطان فإنه يمكن أن يكون فيها الكلام. ثم أيضا جاء في بعض الأحاديث التي فيها كلام ما يشعر التقييد الذي قيد للبخاري. نعم نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه. والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله عز وجل. باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله عز وجل. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله لإقامة الحدود ولحصول الانتقام لحرمات الله عز وجل، لا للنفوس، وإنما للانتقام لحرمات الله سبحانه وتعالى، وليس لحظوظ النفس والانتقام للنفس. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إذا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما خير بين أمرين إذا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، يعني هذا الذي يعني هذا الذي هو أيسرهما يكون فيه إثم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختاره، وإنما يختار ما هو حق وهو معصوم عليه الصلاة والسلام. وهذا التخيير الذي يحصل له لا يكون من الله عز وجل، لأن الله لا يخيره بين أمرين أحدهما إثم، وإنما التخيير يكون من الناس. فإذا عرض له شيئان أحدهما اختار أيسرهما ما لم يكن ذلك الأيسر فيه إثم، فإنه لا يختاره ولا يقدم عليه لأنه معصوم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن سقم لنفسه قط، يعني ما حصل له منه صلى الله عليه وسلم أن سقم لنفسه، إذا أسيء إليه فإنه يصفح ويعفو ويتجاوز، هذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وقد وصفه الله عز وجل بأنه ذو الخلق العظيم، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. كان من أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه يعفو ويصفح عمن حصل منه إساءة إليه. قد جاء في السنة قضايا كثيرة أمثلة عديدة فيها عفوه وصفحه وتجاوزه عمن حصل منه إساءة إليه. ومن ذلك ما جاء في بعض الأحاديث التي سبق أن مرت فيها في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في طريق فجاءه أعرابي وجذب رداءه وكان شديد وكان غليظ الحاشية, يعني هذا الرداء له حاشية غليظة, فلما جذبه أثرت في عنقه صلى الله عليه وسلم, أثرت هذه الجذبة في عنقه عليه الصلاة والسلام. فقال هذا الرجل أو هذا الأعرابي أعطني مما أعطاك الله, فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام قابل هذه الإساءة بالتبسم, ثم إنه أمر له بعطاء أعطاه عليه الصلاة والسلام. هذا من صفحه وتجاوزه, هذا الذي أساء إليه وجلبه هذه الجلبة الشديدة التي أثرت في عنقه صلى الله عليه وسلم, لم يقابل ذلك إلا بالتبسم ثم إعطائه شيئا من المال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم كذلك قصة الرجل الذي كان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما تحت شجرة ومعلقا فيها وفيها, فجاء واخترطه وقال واستيقظ رسول الله وسلمه بيده وقال من يمنعك مني, فقال الله, فسقط السيف من يده ووقع. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أرادوا هموا به فعفى عنه وتجاوز عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو لم ينتقم لنفسه قط, وإنما كان ينتقم لله عز وجل, إذا تركت حرمات الله فإنما ينتقم لله عز وجل. كان عليه الصلاة والسلام يغضب ويشتد غضبه إذا حصل انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى, كان يغضب ويرى الغضب في وجهه حتى يظهر ذلك على وجهه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام في كونه إذا خير بين أمرين سار أثرهما لم يكن إثما, فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه, وكان لا ينتقم لنفسه وإنما ينتقم لحرمة الله عز وجل. وهذا هو محل الشاهد من يرد البخاري الحديث آخره, وهو أنه ينتقم لحرمات الله سبحانه وتعالى, وذلك بإقامة الحدود وبمعاقبة من يستحق العقوبة, وذلك إعظاما لحرمات الله سبحانه وتعالى وانتقاما لحرمات الله سبحانه وتعالى حتى لا يحصل العود ممن حصلت له هذه العقوبة, وحتى أيضا يزجر غيره ويرتدع غيره من أن يقع في هذا الأمر الذي عوقب عليه بهذه العقوبة, فيكون ذلك حاجزا له ودافعا له أن يبتعد عنها وأن لا يقع فيها لأن لا يحصل له هذه العقوبة. ثم إن الإسناد الحديث فيه في أوله ثلاثة من المصريين وفي آخره أعلاه ثلاثة من المدنيين, يحيى بن بخير وليث بن سعد وعقيل بن خالد, هؤلاء مصريون, وابن شهاب الزهري وعروة بن الزبير وعائشة, هؤلاء مدنيون. فهو إسناد مكون من ستة أشخاص, الثلاثة الذين في أوله مصريون والثلاثة الذين في أعلاه مدنيون. وعروة بن الزبير هذا أحد فقهاء المدينة السبعة, أحد الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة المشهورين في زمن التابعين بفقههم, وهو أحدهم. قد سبق أن مر ذكرهم, ولكن بمناسبة مجيء عروة بن الزبير وهو أحدهم أشير إليه. قد سبق أن ذكرت أن ابن القيم رحمه الله ذكرهم في أول كتابه إعلام الواقعين, ونقل بيتين من الشعر أو ذكر بيتين من الشعر اشتمل عليهم, وهي قول الشاعر إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة, فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة, فأحدهم عروة بن الزبير رحمة الله عليه. وفيه عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها, التي جاء في فضلها النصوص الكثيرة والأحاديث العديدة, وأنزل الله براءتها في كتابه العزيز مما رميت به, وصار يتلى هذه الآيات الكريمات في سورة النور التي فيها إعلان براءة أم المؤمنين مما رميت به, وهذا يدل على عفتها وعلى نقائها ونزاهتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولهذا فإن من رماها بالإفك وبالزنا فهو كافر مرتد عن دين الإسلام, وذلك أنه مكذب بالقرآن, لأن الله تعالى برأها. أما قبل أن ينزل القرآن في براءتها, فإن الذين رموها لا يصفون في هذا الوصف الذي هو الكفر. أما بعد أن نزل القرآن ببراءتها, فمن رماها لأنها وقعت في الفاحشة والعياذ بالله وحاشاها ورضي الله تعالى عنها وأرضاها, فهو كافر لأنه مكذب بالقرآن الكريم الذي بين الله عز وجل في آيات عديدة أن الله أنها بريئة, وأن الذين أتوا وأن الذين رموها الذي تولى كره منهم له عذاب عظيم. وهذا يدلنا على أن رميها بالفاحشة بعد أن نزل القرآن ببراءتها يدل ذلك على كفر من حصل منه ذلك والعياذ بالله. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها هي المكثرة من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والذين رووا الأحاديث العديدة من الصحابة السبعة, وأحدهم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ولهذا يقول سيوطي في هؤلاء السبعة يقول المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي عائشة رضي الله عنها وأرضاها, لأنها روت الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أسامة رضي الله عنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف, والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها.
ثم أرد البخاري رحمه الله أن يفضل الطيبات وإقامة الحدود على الشريف والوضيع. نعم. بعض إقامة الحدود على الشريف والوضيع. المقصود من هذه الترجمة أن الحدود تقام, ولكنها تقام على كل من اقترف الجرائم التي تستحق الحدود, سواء كان هذا المختلف شريفا او وضيعا, سواء كان عظيما او صغيرا, لان حدود الله عز وجل تقام على الجميع لا تقام على احد دون احد. قد اورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأن أسامة بن زيد كلم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن امرأة فطلب منه أن يتكلم فيها عند النبي صلى الله عليه وسلم, فلما بلغ أو لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هلك أنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحدود أنهم يقيمون الحدود على الوضيع ولا ويتركون الشريف يعني لا يقيمونها على الشريف. ثم أقسم عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة فعلت ذلك قطعت يدها. وأن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها فعلت يعني حصلت منها السرقة حاشاها لم يحصل منها ذلك لقطع يدها. هذا فيه بيان أن الحدود تقام على كل أحد وأن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم وحلف وهو صادق البار وإن لم يقسم ولكنه فعل ذلك تأكيدا بما أقسم عليه عليه الصلاة والسلام وهو صادق المصدوق وإن لم يقسم أقسم أو لم يقسم عليه الصلاة والسلام لبيان إقامة الحدود على أقرب الناس إليه وأخص الناس به وهي ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وإنما خصها لأنها هي التي بقيت من نسله وبقيت من ذريته لأن أخوتها البنين والبنات قد ماتوا وبقيت وحدها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهي التي بقيت في آخر عمره عليه الصلاة والسلام وكلهم وكل ذريته قد فقدهم وأصيب بهم عليه الصلاة والسلام. أما فاطمة فهي التي أصيبت بأبيها نسله عليه الصلاة والسلام البنون والبنات أصيب بهم يعني حصلت لهم أصيب بهم. وأما فاطمة فقد أصيبت به وحصلت لهم أصيب بفقده رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهو ذكرها لأنها هي التي بقيت من نسله عليه الصلاة والسلام والتي بقيت من ذريته أي الذرية المباشرة. وأما غير المباشرة أن أولادها موجودون ولكن المقصود من تصفيتها رضي الله عنها وأرضاها كونها ابنته وهي التي بقيت قد مات أخوتها وأخواتها قبل ذلك. أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه كلم من في شأن امرأة في شأن أن لا يقام عليها الحد فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم الشريف سرقوه. ثم أقسم عليه الصلاة والسلام لأنه يقيم الحد على كل من يستحقه ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع يدها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا يدلنا على ما اتصف به من كمال الأخلاق ومن العدل بين الناس وأنه يعدل فيه وهو الذي وصفه الله عز وجل بأنه ذو الخلق العظيم. ومعلوم أن خلقه العظيم هي اتباعه للقرآن وامتثاله لما جاء في القرآن وامتثاله لما جاء في الكتاب العزيز. فكان عليه الصلاة والسلام يقسم بهذا الحديث على أن فاطمة لو سرقت لقطع يدها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ورضي الله تعالى عن فاطمة وعن صحابة أجمعين. والمقصود بالوضيع الذي هو القابل الشريف الذي لا يؤبه له والذي ليس له منزلة عند الناس. الشريف له منزلة وله منزلة عند الناس والوضيع بخلافه يعني لا يؤبه له ولا يلتفت إليه ولا يكترث به. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث الشريف أن الحدود تقام على الشريف وعلى الوضيع وليس أحد مقام عليه الحدود وأحد لا تقام عليه الحدود. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال: باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. وقال: حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب قال: يا أيها الناس، إنما ظن من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها.
نور البخاري رحمه الله هذه الترجمة يا باب كراهية الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان. وأورد البخاري رحمه الله حديث عائشة المتقدم ولكن من طريق أخرى، وهو أن قريشا أهمهم كان المرأة المخزومية التي سرقت، يعني المرأة المخزومية من أشراف العرب أهمهم أمرها. وقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ينكرن عليه إلا حبه، حب بمعنى محبوب، حبه بمعنى محبوب. وأسامة بن زيد وقال له: حب رسول الله وابن حبه، يعني أسامة بن زيد زيد بن حارثة وابنه أسامة كل منهما يقال له حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة حب بن حب، يعني محبوب ابن محبوب، محبوب النبي صلى الله عليه وسلم ابن محبوبه. قالوا: من يجترئ على أن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أسامة بن زيد؟ قد يدلنا على منقبه لأسامة بن زيد وعلى عظم منزلته عند الصحابة وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عند رسول الله وحبه. وعند الصحابة قالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد؟ فكلمه بذلك، فأنكر عليه وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام وخطب الناس، قام عليه السلام وخطب الناس، أعلن للناس هذا الإعلان وهو تسوية بين الناس في إقامة الحدود. وقال: أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. في هذا بيان أنه لا يجوز الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان. ومحل الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ أنكر عليه ذلك، أنكر عليه ذلك. هذا يدلنا على أن الذنوب والجرائم التي فيها حدود والتي جعل لها حدود وهي عقوبات مقدرة الشريعة المطهرة، أن ذلك إذا بلغ السلطان فإنه لا يجوز لأحد أن يشفع، وإنما قام الحد على الشريف والرضيع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن على الملأ وفي خطبة خطبها بيان أنه يجب التسوية بين الناس، وعلى أن من سبب من أسباب هلاك الأمم الماضية وضلالها أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه فلم يقيموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم أراد أن يضرب مثلا وأن يفترض افتراضا لا يقع ولا يحصل، من فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم عنها وأرضاها، وهي أنها لو سرقت ولو حصلت من السرقة وحاشاها أن تسرق لقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها، وهذا يدلنا على عدله عليه الصلاة والسلام وعلى كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وعلى أن حدود الله عز وجل تقام على كل أحد ولا يحابى بها أحد دون أحد، وإنما تقام على الجميع وتنفذ على الجميع. وهذا من كمال هذه الشريعة وفضلها أنها تسوي بين الناس ولا يميز فيها بين أحد وأحد، لأن هذا يقام عليه الحج وهذا لا يقام عليه الحج. ولهنا ننتهي ونتوقف عن التدريس إلى ما بعد في هذا الاختبار إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قبل وصوله إلى السلطان لا مانع إذا حصل الشكر، لكن إذا كان هذا الذي حصل منه معروف بالفساد، معروف بالإجرام، فإن هذا لا ينبغي أن يتقرب عنه حتى يوقف عند حده.
بمعنى هذا يعني لو لم تنظر السلطان فإنه يمكن أن يكون فيها كلام. ثم أيضا جاء في بعض الأحاديث التي فيها كلام ما يشعر التقييد الذي قيد البخاري. نعم.